بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزل. تفضل يا أختي أم عبد الرحمن.
نعم. ألو.
تفضل يا أختي.
يا شيخ مو خلصت. السلام عليكم. مو خلصت الحلقة.
مرحبا أختي، تفضلي.
الله يبارك فيك. لا بس عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
قراءة القرآن.
أي.
أنا أقرأ القرآن بس أقطع يعني.
أي نعم.
يعني مثلا سورة الكهف أقرأها. أي. أقرأ 3-4 سطور مثلا أقوم على شغلة. أي. أو أكلم يعني بنتي أو أسوي لي شغلة وأرجع مرة ثانية، يعني ما أقعد عليها مرة واحدة.
أي.
وأخلصها. لا.
طيب.
يعني يكون عندي شغل أقوم، يكون هذا وأرجع مرة ثانية.
واضح. نعم أبشر.
يعني صح.
أبشر يا أخت الفاضل، أبشر.
والسؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
مثلا أنا أشوف يعني أتفرج على التلفزيون أخبار أو أي شيء مثلا، أو أتفرج عليك من أنت تطلع يعني على التلفزيون.
نعم.
بس أنا يعني أسبح.
أيه.
وأستغفر بلساني.
نعم.
يعني غلط لو صح؟
لا صح إن شاء الله، وأبشر وأعطيك
مزيد. أو مثلا أكلم أحد يعني يعني بالشارع أو بالسيارة أو أشتغل أو شيء يعني، وعيني على مكان ثاني بس أنا أسبح و
طيب يا معبد
واستغفر.
الله يوفقك يا رب. الله يوفقك.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
الله
مرحبا أختي. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا أم سامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. كنت اتصلت على شركة حقت نظافة.
إيه.
وطلبت منهم عاملة حقت نظافة تجيني باليوم، بس يوم واحد.
إيه.
اشتغلت معي العاملة وخلصت عملها وانتهينا كم من موضوع الشركة، لكن اتفقت معي قالت لي هي عندها يوم حتكون فيه مؤجز يعني في إجازة.
إيه.
ما عندها شغل فيه وبتجي تشتغل لي وأنا أدفع لها، هي بدل أدفع للشركة.
إيه.
يجوز اتفق معها ولا لا؟
طيب يوم سامر.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل أم غسان.
ألو.
تفضلي. تفضلي أختي، تفضلي.
أنا بصلي يعني، بدي أسألك عن الصلاة إن شاء الله.
إيه تفضل يا أختي، تفضل تفضل اسألي.
عندما أرفع رأسي من الصلاة أقول سمع الله لمن حمده، بقول ربنا لك الحمد والشكر.
إيه
هيك بقول.
إيه.
بعد الآخر الحمد لله بصلي صلاة الضحى. قبل صلاة الضحى كل ما توضى بصلي ركعتين سنت الوضوء.
إيه.
وإذا صليت صلاة الضحى بصلي كل ركعتين لحال 4 ركعات.
أي نعم.
واللهم صل على روح النبي محمد. وإذا صلاة العشاء بصلي 4 فرض.
أها.
2 سنة 2 شفع، بعدين 2 وتر، بعدين 1 وتر، بقنط بالوتر آخر بقنط فيها.
طيب يا مغسان.
هاي هيك.
ايه طيب.
اللهم صل على روح النبي محمد. بتذكر يعني الدعاء.
ايه.
بالآخر القنوت بقول انصرنا على القوم الكافرين.
إيه؟
صرنا على بني إسرائيل، على أمريكا، على روس، على أعداء الدين.
إيه؟
ما فيها شيء.
طيب يا مغسان.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك ويكثر أمثالك ويبارك فيك وفي عمرك يا رب. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أختي.
أنا والله من تقريبا أسبوعين أحاول أن أتصل، لأن فيه مرة كلمتك واحدة من المغرب وسألتك سؤال اللي هي تقول على أساس أن هي أمها كانت متجوزة قبل.
إيه؟
تمام. كانت متجوزة قبل تقريبا وبعدين خلاص يعني صار طلاق، وهي الآن تسلم على هذا الرجل.
إيه؟
فهي هي تقول طبعا على اساس ان الناس يقولها انت المفروض هذا ما تسلمي عليه.
اي نعم.
فلما انت اجبت قلت لها ان هذا في مقام الوالد.
اي نعم.
طيب يعني هو هي الان على حسب انا ما فهمت سؤالها ان هو كان متزوج امها قبل ما يعني يتزوج الان ابو البنت هذه وياتي بالبنات والاولاد يعني
انجب. اي نعم.
فهل هو يعتبر الان هذا الزوج الام الاول اللي طلقها يعني امها هل يعتبر من المحارم؟
طيب يا محمد
اي انا 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 على حسب اعتقادي ان هذه يعتبر يعني يعتبر اجنبي عليها.
اها طيب طيب
انا حبيت انبه انك انت قلتها هذه يعتبر في مقام الوالد.
لا هو يبقى في مقام الوالد
بس يعني يجوز ان نتكلم عليها هذه
في قاعده يا ام احمد احفظيها.
طيب
اي رجل دخل على امراه حرمت عليه بنات هذه المراه سواء كنا موجودات او معدومات يعني لسه ما ولدنا سواء يعني طلق امهن او لم يطلقها يصبح مقام الأب بمجرد دخول الرجل على هذه المرأة حرمت بناته. لا يجوز الآن لو هو جاي يبغى يتزوج بناتها يحرم عليه ذلك. لماذا؟ على التأبيد وليس على التأقيت. أصبحنا البنات مثل بناتها. واضح؟
إيه نعم. طيب بارك الله فيك. طيب في سؤال
إن شاء الله سأزيد يعني في الجواب سأزيد المسألة هذه يعني كلام.
بارك الله فيك بارك الله فيك. عندي سؤال ثاني. أنا من نوع اللي لما يعني يعني أجيب الأذكار الصباح أذكار المساء أحيانا إيه؟ مثلا أي ذكر يعني أنا ما أحرك شفايفي أحيانا لا إرادي أشوف نفسي أني أنا يعني ساكتة وفي نفسي أذكر
إيه؟
في نفسي يعني هل هذا يعني عادي ولا
طيب يا محمد
بدون تحريك الشفايف
إيه؟ طيب أبشر إن شاء الله هل...
بارك الله فيك
أهلا وسهلا.
بس آخر سؤال الله يبارك فضل فيك في طبعا نحن عندنا هنا في الإمارات مقولة كثير يعني يقولها من الناس فديت وجه ربي
إيه
ايه فارجوك انك توضح يعني يعني توضح ان هذه الكلمه هذه صحيحه ولا غير صحيحه فديت وجه ربي.
طيب يا ام
بارك الله أبشر. فيك وزادك خيرك يا شيخ الله يرحم والديك الله يرضى عليك في امان الله. السلام عليكم.
تفضل يا صالحه من اندونيسيا. صالحه يا صالحه ها حاول يا صالحه مره ثانيه بقي شيء. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عبد الرحمن بارك الله فيها تسأل عن تقول أنا أقرأ القرآن لكن مشكلتي أني أقطع في القراءة وشرحت التقطيع هذا. تقول مثلا أقرأ سورة الكهف آيتين ثلاثة ثم أروح أقضي شغلة أرجع أكمل أكلم بنتي بهالطريقة هذه. تقول ما الحكم يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك وزادك الله حرصا أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياك من أهل القرآن. بالنسبة لهذا الأصل الجواز. الأصل الجواز لأن أصل قراءة القرآن على السنة والاستحباب. فيعني إذا الإنسان كان يقرأ ثم شغل ما في حرج يقضي شغله ثم يعود ويقرأ ثم يعود ويقرأ. لكن بالنسبة لمن يقرأ القرآن ينبغي له أن يختار الجو المناسب الوقت المناسب أن يعيش مع القرآن بلسانه وبروحه وبقلبه وبعقله وبوجدانه لأن للقرآن تأثير عجيب يا أخت الفاضل على النفس. فهو مثل الغذاء للبدن. القرآن غذاء للقلب. القرآن غذاء للروح. الغذاء يفتق الذهن. القرآن قراءته لذة يشعر الإنسان بهذه اللذة العجيبة. ولذلك أختي الفاضل أنصحك بأنك تختاري وقت تعتقدين أنت بأن هذا الوقت ما أحد يكلمك فيه هذا الوقت أنت غير مشغولة فيه وأكيد ما في أحد يعني من الناس إلا وعنده وقت ممكن أن يقتطع لو نصف ساعة لو نصف ساعة. تدرين يا أختي أم عبد الرحمن بنصف ساعة تقرأين سورة الكهف كاملة بتأني وتدبر وتمعن ونظر وترداد وتكرار بنصف ساعة. أفضل من أنك تقرأين ثلاث آيات ثم تقومين تقضي لك شغلة في المطبخ أو تقرأين خمس آيات ثم تكلمي بنتك أو تردين على هاتف. لا الإنسان إذا جاء ليقرأ القرآن يجب أنه ينبغي له بأنه يستعد لكلام الله عز وجل سكر الموبايل أو يحطه على الصامت يخلص شغله أولا شغل البيت الواجبات كذا ثم يجلس هذا الوقت الروحاني الوقت الإيماني ويحاول جاهدا بأنه يقرأ بمثل هذه الصورة. لكن لو حصل أنت امرأة قد تكون يعني يوجد من الناس مشغول اللهم بارك 24 ساعة أو طوال النهار ما عنده وقت ما في بأس أنك تجمعين بين المصالح تقرأين شوي تروحين تشوفين مطبخك وغداك تقرأين شوي تتابعين مثلا أولادك بهالطريقة ما فيها شيء والحمد لله الأمر في هذا واسع. أم عبد الرحمن أيضا تقول الحمد لله أنا كثيرة التسبيح والاستغفار، تقول حتى الآن وأجلس على البرنامج حقك تقول أسبح وأستغفر، برنامج أخبار شيء من هذا القبيل، حتى لو قابلت شخص برا أو امرأة برا تقول يعني عيني مثلا إليها وقلبي غير، يعني أسبح وأهلل وشيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ يا أم عبد الرحمن هنيئا لك، هنيئا لك استثمار هذا الوقت بهذه الطاعة بهذا العبادة وبهذا التسبيح والتهليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الكلمات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كان يقول والله لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله خير لي من خير من لي مما طلعت عليه الشمس. وكان عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد قول أستغفر الله وأتوب إليه، طبيعي أن المجلس يتحدثون فيه الناس فهو يستمع إليهم لكن لسانه رطب بذكر الله. هنيئا لك يا أخت الفاضل وهذا شيء طيب وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك، وجميل والله الواحد دائما يشغل لسانه بذكر الله، وهذا الذكر الذي سهله الله على اللسان ورتب عليه الأجور العظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا يحب من يذكره، يقول جل وعلا في الحديث القدسي إذا ذكرني ابن آدم إذا ذكرني ابن آدم في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا أقم الصلاة لذكري، والصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، والمقصود بأن ذكر الله شيء عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في الحديث الذي يروى عنه أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، الله أكبر، ذكر الله هذا أعظم شيء، ذكر الله أعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شيء طيب يا أخت الفاضل وجميل، واستمر على هذه الطريقة وكثر الله مثالك. الأخت مسامر بارك الله فيها تقول يعني أنا أتصل على شركة نظافة ويأتوني بيعني عاملة تنظف عندي في المنزل وكذا، تقول هذه العاملة قالت لي أنا عندي إجازة في الأسبوع يوم واحد فإذا أحببت أشتغل عندك هذا اليوم ما عندي مانع، تقول هل يجوز أتفق معها؟ أخت الفاضلة فيما يظهر والله أعلم وعلى حسب اللي شرحتي وصورتي لي ما في بأس، ما في بأس، لماذا؟ لأن هذا اليوم من حق الإنسان، حق للعامل أو العاملة أن يتمتع بهذا اليوم من أيام الأسبوع بما شاء، ولذلك إذا رضيت هذه العاملة هي تقول أنا هذا اليوم حق لي فأنا أريد أن أستغله أستثمره في العمل بدل ما أروح أنام وأجلس أو أروح مثلا إلى الأسواق وإلى كذا، خليني أكسب، هذا شيء جميل، بالعكس أنت يعني تشجعين على فعل الخير وعلى استغلال الوقت في الشيء النافع، اللي يظهر لي بأن هذا لا حرج عليها في إلا في حالة واحدة، إذا كانت هذه الشركة اشترطت عليها أن هذا اليوم ما يجوز لها أن تعمل فيه وذلك لأن يوم إجازة حتى يكون وقود لها في النشاط في أيام الأسبوع هنا ما يجوز، لأن بعض الشركات الآن لما تعطي الإجازة حتى يرتاح العامل ولما يأتي إلى العمل يأتي بطاقة، يأتي بطاقة، فإذا كان أنت اسألي إذا قال والله ممنوع لها العمل، نحن هذا أعطيناها لها لمصلحتها ولمصلحة الشركة، أما إذا قالوا لا هي 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 وشأنها نحن طالبها أيام الأسبوع أن تعمل الساعات الفلانية وهذا اليوم حق لها ما في شيء والحمد لله. أم غسان بارك الله فيها تقول أنا لما أصلي وأرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، تقول ما الحكم؟ يا أم غسان بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وزادك الله حرصا، أختي الفاضلة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يأتي بألفاظ زائدة على ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بألفاظ زائدة على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه عندنا دواوين السنة ما فيها زيادة لفظة الشكر لما يرفع الإنسان من الركوع، وإنما الثابت 4 ألفاظ. لما يقول الإنسان سمع الله لمن حمده، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ربنا لك الحمد، هذه واحدة، وكان يقول أحيانا ربنا ولك الحمد، هذه 2، وجاء لفظ آخر اللهم ربنا لك الحمد، هذه 3، والرابع اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الألفاظ 4 الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك زيادة والشكر لابد أن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، فدواوين السنة ليس فيها شيء من هذا أبدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر كلمة جميلة، عبادة من العبادات، لكن ما يجوز لنا أن نوظفها في هذا المكان، فكأن الشخص يقول والله أنا أتيت بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كلمة الشكر طيبة، دائما يقول الإنسان الحمد لله الشكر لله خارج الصلاة، الشكر لله، الفضل لله، الحمد لله، الشكر لله، هذا شيء طيب. أن أشكر لي ولوالديك، والشكر ليس باللسان فقط، الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. شكر اللسان هو قول الشكر لله، الفضل لله، الحمد لله، هذا شكر اللسان. شكر الجوارح أن تستعمل نعم الله فيما يرضيه لا فيما يسخطه جل وعلا. وشكر القلب أن تعترف بقلبك بأن كل نعمة من نعم الله، كل نعمة عندك ظاهرة أو باطنة إنما هي من نعم الله. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. والمقصود بأن الإنسان في قلبه يعترف بأن كل هذه النعم إنما هي من الله، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيا أختي الفاضلة، عودي لسانك أنك ما تقولين الشكر في هذا المقام فقط، يعني في الصلاة، يعني لما ربنا ولك الحمد تكتفين بهذا، أو اللهم ربنا ولك الحمد تكتفين بهذا. بارك الله فيك. أم غسان تقول بأن تصلي الضحى، تقول كل ما أتوضأ أصلي سنة الوضوء وأصلي الضحى ركعتين، تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ يا أم غسان بارك الله فيك، أنت على خير وأبشر بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك. النبي عليه الصلاة والسلام نادى بلال بن رباح، قال تعال يا بلال، فقال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ سمعت خشخشتك في الجنة. فقال يا رسول الله والله ما توضأت وضوءا إلا وعقبت بركعتين. قال بذلك بلغت. فالإنسان حينما يتوضأ، كلما توضأ وضوءا مباشرة بعد صلى ركعتين، هذا له أجر كبير وثواب عظيم عند الله جل وعلا. فاثبتي على هذا يا أختي الفاضلة واستمري عليه وأنت على خير، وهذا لا شك بأنه سبب من أسباب رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قضية صلاة الضحى، نعم الضحى تصلي ركعتين، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الضحى قبل أن يخرج 4 ركعات وربما زاد، يعني يصلي ركعتين ويسلم منها، ثم يصلي ركعتين ويسلم منها، وأحيانا كان يزيد عليه الصلاة والسلام. ففعلك صحيح، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم غسان تقول بأنها تصلي العشاء 4 ركعات، وبعدين السنة 2، وبعدين السنة تصلي 2 الشفع، و2 الوتر، و1 الوتر، تقول أقنط فيها، ما الحكم في مثل هذا؟ يا أم غسان بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلاة طبعا العشاء 4 ركعات، بعد العشاء 2 اسمها السنة الراتبة، بارك الله فيك. بعد ذلك تصلين أحببتي قيام الليل، أفضل قيام الليل 11 ركعة، إذا عندك قدرة وطاقة ووقت على أنك تصلين، هذا شيء طيب يا أختي الفاضلة. تصلين 11 ركعة، تسلمين من كل ركعتين، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة، ركعتين سلمي منها ثم ركعتين هذه 4 ثم ركعتين وركعتين هذه 8 ثم ركعتين يسمونها الشفع، يطلق عليهم الشفع، ثم تصلين الوتر ركعة واحدة، بارك الله فيك، هذه أفضل الصلوات. طبعا بعد العشاء تصلي ركعتين هذه السنة الراتبة، ثم تصلين 11 ركعة. تقولين والله ما أقدر وصعب علي، الله يعينك، الوتر يجوز بركعة واحدة. يعني لو الآن صليت العشاء صليت ركعتين بعد العشاء السنة الراتبة ثم صليت ركعة الحمد لله، طيب تقول لا أصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وأصلي الوتر أيضا، طيب ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل والأحسن هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة بعد العشاء وبعد ركعتي العشاء اللي هي السنة الراتبة، بارك الله فيك. قضية القنوت يا أخت الفاضلة، تقنتين في آخر ركعة مستحب، ما في شيء، مستحب ما في شيء. يعني إذا جئت بعد في الركعة الأخيرة الوتر والركعة الأخيرة ثم بعد الركوع رفعت تقولين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، وتسجدين ما في بأس. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم فانتظرونا. حياكم الله من جديد. الأخت مغسان بارك الله فيها، طبعا قبل أن أجيب على سؤالها الأخير، مغسان سمعتها وهي تتنقل بين سؤال وسؤال، تقول الصلاة على إيش؟ روح النبي، اللهم صل على روح النبي. أخت الفاضلة تؤجرين وتشكرين بارك الله فيك، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر وثواب، وهذا مظهر من مظاهر محبة النبي، بل مظهر من مظاهر الإيمان كثرة الصلاة عليه. والأفضل والأكمل يا أخت الفاضلة أن تصلي عليه، تقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، ليس على روحي فقط، صلي عليه وعلى روحه وبدنه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على إيش؟ على النبي، ما قال على روح النبي، على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيفية الصلاة عليه، يقولون الصلاة والسلام عليه، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وهكذا بارك الله فيك. ليش؟ لأن الصلاة على النبي ليس هو طلب الرحمة له، لا، هو ثناء الله جل وعلا عليه في الملكوت الأعلى، ثناء الله على النبي، اللهم صل على النبي، يعني اللهم أثني عليه واذكره ثناء وذكرا حسنا في الملأ الأعلى، هذا هو المعنى رضي الله عنك. لأني أنا أفهم اللي يقول اللهم صل على روح النبي كأن النبي محتاج إلى يعني الرحمة، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبدنه الطاهر لا تأكله الأرض عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول الصلاة على النبي، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ما في بأس في غير الصلاة طبعا، لأن ما ثبت في الصلاة التسييد، أما غير الصلاة ما في، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أم غسان تقول أنا في القنوت أقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على كذا وكذا، تقول على أعداء الدين، يجوز ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه سواء من المسلمين أو من الكافرين، يقول اللهم عليك كما كان عمر ابن الخطاب يقول اللهم عليك بظلمة أهل الكتاب، هكذا كان يقول. فإذا وقع الإنسان ظلم عليه أو على المسلمين يجوز أن يدعو الله عز وجل ويستنصر الله عز وجل أن ينصر المسلمين على القوم الكافرين والظالمين. فيا أخت الفاضلة هذا مشروع، ودعاء كبار السن إن شاء الله مقبول، والإنسان إذا كان كبيرا في السن يرجى من دعائه الإجابة من الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني هي تقول بأن في امرأة من المغرب اسمها فاطمة سألتني عن يعني أمها تزوجت رجل ثم طلقها ثم تزوج بامرأة أخرى، هذه المرأة تزوجت رجل آخر فجابت بنات، تقول بنات هل يحرمنا على هذا الرجل؟ هل يسلمنا عليه؟ طبعا سمعتوني الآن قبل قليل سمعتموني وأنا أجيب الأخت أم أحمد، قلت لها ما في بأس، وأنا قلت سابقا ما في بأس بالنسبة يا أخت الفاضلة اللي هذا الرجل الذي دخل على هذه المرأة أصبح محرما على بناتها، الموجودات أو المعدومات، يعني سواء وجدت أو لم توجد. فالرجل الذي دخل على المرأة حرمت عليه بناتها. عندنا قاعدة مهمة في هذا الباب، في أبواب الفقه، في أبواب النكاح: الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. طبعا هذا حتى لو كانت البنت غير موجودة بالنسبة للأم، يعني ولدت من رجل آخر، فإن هذا الرجل يحرم عليه أن ينكحها حرمة أبدية. بارك الله فيك. تفضل أخوي نديل من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك ويبارك فيك يا رب.
آمين.
مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين.
الله يسمع منك.
عندي أنا يا شيخ يطول عمرك سؤال. حطيت مال ببنك.
إيه.
يعطي فرص للربح عن طريق السحب. وجئت برسالة من البنك بوضع فائدة مع الحساب عن الرصيد. ولدى مراجعة البنك لحسم الفائدة ولا نريدها، بأفاد بأنه لا يمكن إرجاع الفائدة ولا يمكن لهذا الحساب بدون فائدة. والآن السؤال: ماذا نفعل بهذه الفائدة وقد أضيفت علينا ولا يمكن إرجاعها للبنك أو حسمها؟ وهذا الشيء أساس شكوك عنا. سؤال أهم أنه يترى فرص الربح هي عن طريق السحب أو القرع عن طريق الكمبيوتر، كمان المال هذا حلال ولا حرام؟
طيب، هو الآن أخي نديل بالنسبة للبنك أخبركم بأن هذا في مقابل سحب حصل، ها؟
نعم. كيف؟
يعني ليس هو حساب استثماري وليس حساب يعني
حساب ربح، هو حساب ربح بيعطي فرص للربح بالسحب.
بالسحب هذا
طريق الكمبيوتر.
نعم.
أيوة.
نعم نعم. طيب يا نديل، عندك سؤال آخر؟
أيوه بس الله يبارك فيك. نحن نتمنى يا شيخ، نحن عم نستفيد، أنا مقيم بقطر بدول الخليج، وعم نستفيد لتعليم أولادنا فقههم بدينهم وإسلامهم وعقيدتهم. فنتمنى يعني ما بنعرف كيف أن نطرح خاصة بدول الخليج أنه يكسروا من تعليم الفقه والدين وتعليم القرآن في داخل مساجد، بكل مسجد بحيه. يعني نتمنى كمسلمين عم نغار على ديننا، ونتمنى أولادنا يعني يتعلموا دينهم. عم نستفيد له الموضوع كثير، ما بنعرف كيف نقدر نوصل أمنيتنا للمسؤولين، وإذا كان ممكن عن طريقكم الله يجزيكم الخير.
حياك الله يا أخي، أبشر.
تعليم الأولاد بالمدارس، تعليم الأولاد بالمدارس دينهم وفقهم بالأخص بالمساجد تبع الحي.
نعم نعم. أبشر أبشر يا نديل. الله يجزيك الخير. جزاك الله خير يا أخي، مرحبا. تفضل أختم فيصل العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، عندي سؤال بلا يا زحمة.
تفضل يا أختي.
ألو. إيه. ما معنى ظهر الفتاة في البر والبحر؟
طيب،
أو أريد رقمك الخاص بلا يا زحمة.
طيب، ارجع الكنترول إن شاء الله يساعدونك
إن شاء الله. بس إحنا ما نشوفك على التلفزيون شيخنا.
ها، كيف تشوفونا؟
يعني من غيرت التردد ماكو قناة، بعد ما طلعت عندنا قناة الشارقة.
ها، عموما هم يعني لعلكم تحاولون، لأن أعتقد القناة دائما تبث يعني نوع التردد، ممكن على وسائل التواصل الاجتماعي، لعلكم تبحثون عنها إن شاء الله وتجدونها في النت
إن شاء الله. شيخنا
مرحبا
بالي إذا حصلت رقم.
مرحبا يا أختي. مرحبا مرحبا.
شكرا.
خلاص، تفضل يا أمياد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله في عندك كم سؤال وعند الأقطاب يعني.
تفضلي أختي، تفضلي.
في أنا دائما بحكي أذكار الصباح قبل الأذان.
كيف؟
قبل الأذان بحكي، قبل الأذان.
قبل أذان العشاء؟
لا، الصباح قبل أذان الفجر.
قبل أذان الفجر، نعم.
أيوة. فما بعرف إذا يعني أنا بكون تعبانة وهيك نحسانة يعني مش قادر أقعد.
أي يعني تصلين وأنت جالسة؟
بدك تجاوبني ولا أسأل سؤال ثاني؟
اسأل السؤال الثاني.
السؤال الثاني دائما بهيك بدعي بأخذ الصلاة بحكي يا رب إني جئتك بغمز جافة وخير للكيل.
يعني أنت لما تدعين بعدين إيش تقولين؟
لا، هذا آخر الصلاة، بكون آخر صلاة الليل.
آخر صلاة الليل قبل
يا رب جئتك ببضاعة نظيفة وكيلات لي الكيل وصدق علي.
أعيدي أعيدي، إيش كنت تدعين؟
يا ربي جئتك ببضاعة نظيفة.
يا ربي إيش؟
جئتك
تعتق رقابنا من النار.
لا جئت ببضاعة نظيفة.
إيش ما فهمت؟ يا مخرج معانا أستاذ مصطفى.
جئتك ببضاعة نظيفة.
جئتك
ببضاعة.
أيوة.
مزجاة.
إيه ببضاعة مزجاة نعم.
أيوة فأوفي لي الكيل وتصدق علي.
إيه طيب فأوفي لنا الكيل.
فهذا الشجاز ولا.
طيب يا أم إياد.
والسؤال التاسع لو سمحت.
تفضل يا أختي.
والله ماذا أنا مخاف الإشي من يعني من قبل يوم عرفة. أنا منتقل من قبل الصيام. فأجا هيك ابني مثل زوجي ده بدي يبقى معاه. فبحكي له عن ما احكي له من أبوك ناس من 8 سنوات.
اي.
فما بعرف عاد هذا الاشي بتلطف على اشي يعني بحياتنا ولا.
ممكن تساعدونا في أستاذ مصطفى تساعدونا في السؤال الثالث؟ أم إياد الله يرضى عليك عيدي للسؤال الثالث ويتعلق في الصيام هو؟
لا لا قبل صيام يوم عرفة.
قبل صيام يوم عرفة
يعني حوالي 16 ممكن.
أيوة
فبقول لك بحكي زوجي لابني بقول له احكي لهم من أبوك بتوفى من 8 سنين.
أي
فما بعرف هذا إشي يعني بتلطب عليه في إشي يعني
شيء. يعني الآن كيف يحكي زوجك لابنك يعني بأنه توفى من 8 سنوات؟
لأنه بدوش يروح معاه على مكان فبحكي يحكي لهم هيك. يحكي للناس يعني.
احكي للناس بأنه توفي من 8 سنوات.
أنا يعني حياتي توقفت وبطلت أعرف إيش حلال ولا حرام.
إيه يعني علشان ما يروح مكة يعني.
لا ما يروح مع ابني عند اي ناس يعني بدي اياهم.
يعني هو الان بس انت ليش ذكرت يوم عرفه وش السبب؟
لان انا متذكر لانه هذا قبل ان صوم يوم عرفه.
يعني قال الكلام هذا لابنه قالوا اي اذا اروح للناس واخبرهم
يمكن قبل دخول اول ذي الحجه.
قالوا بان اخبرهم بان ابوك مات من 8 سنوات. علشان ما يروح معاه يعني. بينه وبين ابنه
هيك شيء يعني كانوا يتناقشهم
عشان زواج وما زواج يعني. طيب يا ام اياد ابشر ان شاء الله. تفضلي اخت صالح من اندونيسيا.
الو
تفضلي.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال.
تفضلي اختي.
انا عندي ولدي
ها
لكن ما تبغى تكلم معنا.
ايش هذه؟
عندك ولدي.
ولدك
ما عندي حرمة خلاص.
ايه
لكن اذا نتصل ما بيترد.
ايه
انا سوي رسالة ما بيترد.
ايه
بعدين مرته يكلم ويجرح صدري.
ايوه
مرة الحين سنة ما تبغى تكلمني.
وهو ابنك يكلمك ابنك؟
لا ما بي ابدا
ابدا لا الابن ولا زوجته.
لا حتى مرته كلمها مو كويس معنا.
لا حول ولا قوة. طيب أبشر يا صالحة. عندك سؤال آخر؟
أيوة في هنا في بلدنا مع طريقة هذا الجاني
طريق.
والبعدين إذا تبي تدخل الجنة هي عندك بطاقة إذا صح ولا ما صح.
هذا الطريقة إيش؟
طريقة الجاني.
التجاني طيب يقول إيش إذا تريد تدخل الجنة لازم تدخل الطريقة هذه.
أيوة في تقول عندك بطاقة هذا
بطاقة بطاقة إيه؟
أيوة بطاقة صح كده مثلا
بطاقة
وبعدين
إيش مكتوب فيها البطاقة؟
لا هذا بطاقة حكته الجنة تقول
إيه بطاقة لدخول الجنة.
أيوة إذا ما في مع طريقة هذه ما في إيدك بطاقة.
أيوة
يا مثلا تبي تروح طيارة كده لازم في تذكرة كده مثلا.
أيوة طيب يا صالحة.
أيوة
باقي سؤال يا صالحة.
أيوة في سؤال ثاني.
طيب
هنا في اسمها صلاة نارية.
أيه.
صلاة فتي صاحي في ولا ما في بعد يا شيخ.
طيب يا صالح. صالحة أنتم تتابعون البرنامج يوميا؟
أيوة.
تفهمون عليه واضح يعني الحمد لله؟
أيوة أيوة.
ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع أيوة بالجميع.
أنا قناة في السعودية.
ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك يا أخت الفاضل ويبارك فيك. طيب نكتفي.
شكرا.
بارك الله في الجميع. بس الله المستعان. مشكلة المخرج يقول لي باقي خمس دقائق والأسئلة كثيرة. طيب أم أحمد بارك الله فيها، طبعا في سؤالها الثاني تقول يعني في أذكار الصباح والمساء تقول أنا ما أحرك شفايفي ولا لساني بالذكر، تقول هل هذا يعتبر يعني ذكر مقبول؟ لا يا أخت الفاضل، هذا نظر وتأمل وتدبر فقط. الذكر لابد فيه من تحريك اللسان، ما يسمى أي إنسان يقرأ بقلبه قارئ، ما يسمى أبدا، ما يسمى قارئ ولا يسمى ذاكر. الذكر باللسان، القراءة باللسان. بارك الله فيك. أم أحمد تقول عندنا في الإمارات مقولة دائما يقول فديت وجه ربي، تقول دائما يقول بعض الناس، هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز ومحرم، ما يجوز إنسان يقول فديت وجه ربي، ما يجوز وحرام أن يقول إنسان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فكيف الإنسان يقول فديت وجه ربي؟ هذا لا يجوز وحرام على الإنسان أن يتقي الله وأن يجعل ألفاظه شرعية. لا يجوز أن يقول فديت وجه ربي. إذا أراد أن يسأل الله بوجهه يسأل الله الجنة فقط بوجه الله، يقول أسألك بوجهك الجنة، أما يقول فديت أنا وجه ربي، الله عز وجل ليس بحاجة إلى مثل هذا. ولذلك ربنا جل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين، فنحن لا نوصل إلى الله النفع. لو اجتمع من في أقطارها من الجن والإنس على أن ينفع الله شيء، هذا لا ينفع شيء. تعالى الله، الله مستغن عن الخلق، مستغن عن العرش فما دونه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نديل بارك الله فيه، اسمحوا لي يستعجل بالإجابة، يقول وضعت مال في بنك وللأسف هذا البنك يعمل حسوبات على هذا المبلغ على هذا المال، يقول جاءتني رسالة بأن عندك الآن فائدة، يقول رفضتها، قالوا لا لازم تأخذها. يا أخي الفاضل هذه الفائدة محرمة، ويجب عليك وجوبا عينيا يا أخي نديل أن توجه رسالة البنك بأنه لا يضعون هذا الحساب في يعني في طريقة السحب بهذه الطريقة، لأن الفائدة هذه ربوية ومحرمة ولا تجوز، وهذا قرض جرى نفعا. والفائدة إذا رفض البنك يستلمها أو يقبلها خذها واصرفها، تخلص منها في مصالح المسلمين بنية التخلص، وأخبرهم، وإذا ما استجابوا لك البنوك كثيرة ولله الحمد. نديل يطلب طبعا توجيه رسالة في قضية تعليم الأولاد الفقه والدين وكذا، خاصة المساجد، يقول يعني نريد من المدارس أن تقوي المواد الشرعية في المساجد. يا أخي نديل بارك الله فيك، تشكر على هذا الحس، تشكر على هذا الطرح، تشكر على هذه الرغبة. ما من أحد إلا ويتمنى أن أولاده يكونون من أفضل الناس، وأيضا يتشبعون الإيمان ويشربون العقيدة السليمة، خاصة في هذا الجو الموبوء بهذه الأفكار والانحرافات، غلو وتطرف وتكفير وفي المقابل إلحاد وتهتك، نسأل الله العافية والسلامة. كثير من الشباب ضاعوا ما بين الإفراط والتفريط، ما بين الغلو والجفاء، ما بين هذه التطرفات للأسف الشديد اللي أخذت أقصى اليمين ووحدة أخذت أقصى اليسار. نحتاج إلى برامج دينية توعوية شرعية تقوم على الوسطية، على الاعتدال، على بيان سماحة الدين، يشرب أولادنا العقيدة الصافية، يعلمون الفقه أحكام. هذا شيء جميل والله، ولست الوحيد الذي يطلب هذا، وموجود ولله الحمد موجود. وما عليك يا أخي الفاضل إلا أن تعلق الجرس مثل ما يقولون بالنسبة لك أنت، يمكن أنت ما يعني ما عندك إحاطة، ممكن تزور دائرة الأوقاف عندكم هناك في قطر وتسألهم وش البرامج وش الدروس اللي عندكم، موجود للحمد هنا وفي السعودية وفي قطر وغالب دول الخليج للحمد عندها الأنشطة هذه، سواء النظامية في مدارس التعليم أو في المساجد. وإن كانت الحاجة قائمة إلى زيادة الجرعة في قضية التوجيه والتعليم، وأيضا أن يقوم أئمة المساجد بدورهم المناط بهم أصلا، لأن إمامة المسجد ليست فقط هي قضية صلوات خمس، إمام المسجد مسؤول عن جماعة المسجد تعليما وتوجيها وإرشادا وتفقدا أيضا. إذا غاب واحد من جماعة المسجد يذهب ويزوره ويسأل عنه، يجلس للناس أحيانا. كثير من الناس بهذه الجلسة الخفيفة لإمام المسجد حلت قضايا أسرية، حلت قضايا اجتماعية، حلت أفكار منحرفة، شاب منحرف فكريا ما يدري تائه، هو ضحية لإنترنت، ضحية لوسائل التواصل الاجتماعي، فلما شاف الإمام جالس وجلس وسأل سؤال سؤالين وكذا وجهه لذلك، الحمد لله يعني يجد ولله الحمد من ينير له الطريق، من يخبره بأن هذا هو المسلك الصحيح. فأسأل الله تعالى أن يعين إخواننا القائمين على الجهات المساجد والأوقاف أن يزيدوا من الجرعة وأن يزيدوا من الحصص هذه، وأن يعطوا توجيهات للأمة بأن يقوموا بدورهم المناط بهم زيادة على قضية الإمامة. أم فيصل من العراق تسأل عن معنى قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أختي الفاضلة، هذه الآية يفسر آخرها أولها، يفسر آخرها أولها قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر، قال بما كسبت أيدي الناس. فالناس يفسدون والعياذ بالله بالمعاصي وبالذنوب وبالشرك وبالبدع وبمجاهرة الله بالذنوب والآثام وبمحادة الله ومحادة رسوله، ولذلك يظهر الفساد في البر والبحر، يظهر الفساد في الأوبئة، يظهر الفساد في الجراثيم، يظهر الفساد في غلاء الأسعار، يظهر الفساد في قسوة القلوب، يظهر الفساد في ذهاب الرحمة، يظهر الفساد في صور متعددة سببها الذنوب. حتى يقول أبو هريرة، يقول حتى الحبارة لتلعن أصحاب المعاصي تقول بسببك منعنا القطر من السماء. والمقصود يا أختي الفاضلة أن هذه الآية يفسر بعضها بعضا. طيب الأخ المخرج بارك الله فيه ساعدنا في قضية أختي أم فيصل، هذا قناة الشارقة، هذا التردد 11012، هذا هو التردد بارك الله فيك، لأن كثير من الإخوة يعني فعلا يقولون غاب عنا، الآن هذا هو التردد بارك الله فيكم. أم إياد بارك الله فيها تقول أنا قبل أذان الفجر أحيانا أكون كسلان وتعبان وكذا، أريد أن أصلي قبل الفجر على وأنا جالسة، ممكن يا أخت الفاضل؟ يجوز للإنسان القادر على القيام النشيط الصحيح البدن أن يصلي جالسا السنة، السنة وليس الفرض، يجوز وله نصف أجر القائم. أنت تقول أن تعبان ومرهق ومجهد، ما في بأس ولله الحمد، صلي قاعدة أو على جنبك بارك الله فيك مرة. طيب أختي أمياد أعتذر منك بارك الله فيك، والأخت صالحة غدا إن شاء الله بحول الله وبقوتي سأجيب على أسئلتكم في أول اللقاء بإذن الله جل وعلا. أعتذر منكم بشدة لأن خلاص وقت البرنامج أنت. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.